نعم. الحيرة.
الحيرة بلد بلاد الفرس.
التعظيم بمثل هذا للعظم الكبير أو ولي الأمر
لا يجوز. أقول هذا لا يجوز لأنه لو كان ذلك سائغا لكان أحق من يسجد المرأة لزوجها. الرسول بيّن أن ذلك غير سائغ وأنه لا يجوز.
لا يلزم السجود على الأرض يعني بس
وحتى لنا الرأس وحتى لنا حين لا يجوز.
طيب لا يجوز. الناس يسوونه عند القبر تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم.
لا يجوز ذلك. لا يجوز ذلك لا للحي ولا للميت.
هم يقولون هذه محبة وتعظيم.
المحبة تكون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه واتباع سنته وعدم الخروج عليها وعدم مخالفتها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه يعني شيء يدل على ذلك. وتعظيمه يكون بمحبته واتباعه والسير على منهاجه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يسوق وهذا هو الذي يجب ويتعين. ولا يجوز تجاوز الحد بأن يصرف للرسول صلى الله عليه وسلم شيء لا يجوز صرفه مثل الركوع أو السجود أو الصلاة يعني إلى قبره أو ما إلى ذلك. يعني كل ذلك غير سائغ وغير جائز.
قال حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسحاق بن يوسف.
عن إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شريك.
عن شريك بن عبد الله النفعي الكوفي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا وسائحه لما ولي القضاء وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن حصين.
عن حصين بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الشعبي.
عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قيس بن سعد.
عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر في يعني في قيس هذا رضي الله عنه أنه كان من أطول الرجال كان رجلا طويلا. وذكر الحافظ في الفتح أن يعني رجلا من الروم قال إنه طويل وأنه يريد أن يعني يطاول يعني غيره فقالوا لقيس رضي الله تعالى عنه فقال أعطاهم سراويله ليلبسها ذلك الرومي فلما لبسها صار أسفلها في الأرض وأعلاها على أنفه.
قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
عن من؟
أبي هريرة.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه بيان يعني وجوب يعني إجابة المرأة لزوجها إذا دعاها لحاجته إليها وأن عليها أن تستجيب ولو كانت يعني مشتغلة بعمل من الأعمال المهمة ثم لم يعني تجبه وبات غضبان عليها لعنت الملائكة حتى تصبح. لعنت الملائكة حتى تصبح. وهذا يدلنا على يعني عظم هذا الذنب لأن كونه يلعن عليه يعني يدل على عظمه وعلى خطورته. وأن من حق الزوج على الزوجة أن تجيبه إذا دعاه لحاجته إليها ولو كانت في حاجة مهمة فإنها تستجيب له وتلبي طلبه. وهذا يدلنا على عظم شأن حق الزوج على زوجته.
فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة.
فلم تأته يعني لم تجبه إلى طلبه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة يعني هذه الزوجة الممتنعة التي لم تلبي الطلب لزوجها حتى تصبح يعني إلى الصباح. يعني تلك الليلة التي كان يعني بات وهو غضبان عليها فإن الملائكة تلعنها.
قوله فبات غضبان قيد.
فبات غضبان نعم يعني هذا قيد في هذا اللعن. أما إذا دعاها ويعني ولم يغضب عليها وإنما عذرها وتركها على يعني على ما هي عليه فإن وما وجد منه غضب فإنها لا تستحق اللعنة.
ويقيد كذلك الحديث يعني إذا لم تكن المرأة معذورة يعني مثلا لو كانت حائض أو نفساء.
لو كانت يعني لو كانت حائضا وكان بحاجة إلى الاستمتاع بها في غير فرج فإن عليها أن تجيبه.
قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي.
محمد بن عمرو الرازي هو
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه.
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي حازم.
عن أبي حازم وهو مالك بن قطعة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
أبو حازم.
حازم وهذا ولا سلمان بن ديار.
لا هذا هذا سلمان.
عوف مالك.
لا لا هذاك أبو نبلة.
أبو نظرة.
أي لا. لا هو اللي عوف بن مالك بن قطعة.
أبو نظرة ولا أبو حازم.
أبو حازم هذا سلمان الأشجعي. أما ذاك أبو نظرة.
لا شفته. إيه. هو فيه أبو حازم سلمة بن ديار.
لا لا هذاك اللي يروي عن أم سلمة.
أيوة.
الذي معروف بالرواية عن أبي هريرة.
وهذا يروي. نعم.
عن أبي هريرة. تحت الأشراف سلمان الأشجعي
موجود تحت الأشراف.
نعم.
نعم سلمان أبو حازم هو سلمان سلمان الأشجعي.
نعم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة.
نعم
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة الحديث على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. ما مر بنا قريب أبو حازم
إلا إلا
مالك عوف بن مالك
ثم يرو لا
منه
عوف بن مالك
إيه؟
اللي مر معنا اللي يروي عن أم سلمة اللي يقولنا عنه سلمة بن دينار.
سلمة بن دينار
إيه هو ذاكر أنا في الكنة. أما
أبو حازم شف في الكنة
هي موجود
كم هم اللي أبو حازم
في أبو حازم بن صخر بن العيلة هذا مستور خرج أبو داود وفي هذا أبو حازم الأشجعي سلمان وفي أبو حازم الأعرج سلمة بن دينار وفي أبو حازم الأنصاري البياضي صحابي وفي أبو حازم الغفاري مولاهم الكمار وفي أبو حازم البجلي الأحمسي والد قيس صحابي هؤلاء
هؤلاء ما فيهم عوف.
لا لا
طيب على كل اللي في الأشراف يقولون سلمان الأشجعي.
نعم
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في حق المرأة على زوجها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. قال أبو داود ولا تقبح أن تقول قبحك الله.
ثم رجع أبو داود هذه الترجمة باب حق المرأة على زوجها يعني في عكس الترجمة السابقة حق الزوج على المرأة وهنا حق المرأة على الزوج. حق المرأة على الزوج أنه يطعمها ويكسوها ويعاشرها المعاشرة بالمعروف هذا هو حق الزوجة على زوجها. أورد أبو داود حديث
معاوية القشيري
حديث معاوية معاوية
بن
حيدة معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حق المرأة على زوجها حق المرأة على زوجها
ما حق زوجة أحدنا عليه
ما حق زوجة أحدنا عليه وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على معرفة الأحكام والواجبات عليهم حتى يقوموا بتأديتها وحتى يقوموا بما هو مطلوب منهم فيها حتى يؤدوها لأنه سأل يعني ما يجب على الزوجات على الأزواج يعني حتى يقوم الأزواج بتأدية ذلك الحق الذي عليهم وهذا يدل على ما كانوا عليه من الحرص في معرفة ما هو واجب عليهم وما هو مطلوب منهم حتى يؤدوه ويقوموا بإيصاله إلى من يستحقه. فقال فبين عليه السلام قال تطعمها إذا طعمت
نعم
وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه يعني لا يعني إذا ضرب الضرب السائغ الذي مأذون له فيه فإنه لا يضرب الوجه وذلك أن الوجه هو فيه يعني فيه العينان وفيه الأنف وفيه يعني الأذنان فيكون بذلك يعني وفيه الفم واللسان فيترتب على ذلك تعطيل شيء من من هذه المنافع إذا حصل التعدي على المرأة في وجهها ولا يقبح يعني بأن يعني يأتي يخاطبها بما هو قبيح وبما هو يعني يعني غير لائق ولا يقول ومن ذلك لا يقول قبحك الله لا يقول قبحك الله فإن التقبيح يدخل فيه قبحك الله ويدخل فيه كل يعني وصف يعني يصفها به أو يدعو عليها به بأي شيء كان ولو كان غير لفظ التقبيح بأن يقول قبحك الله ولا الوجه ولا يقبح
ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت
ولا تهجر إلا في البيت يعني عندما يهجر الإنسان امرأته الهجر المشروع الذي يسوغ له أن يهجر فإنه لا يهجر إلا في البيت ما يهجر يعني في غير البيت معنى أنه يعني يهجر البيت ولا يأتي إليها في البيت وإنما يكون معها ولكنه يهجرها في المضجع يهجرها في المضجع يعني فلا يعني يجامعها تعذيبا لها إذا كان الأمر يقتضي ذلك.
إخواننا أشكل عليهم الحديث أرسلوا أسئلة يقولون هل المراد أن تطعمها إذا طعمت يعني إذا طعمت أنت تعطيها وإذا اكتسيت أن تكسيها أو المسألة على الإطلاق يجب عليه النفقة
هو يأكل يعطيها كما أنه يطعم لنفسه ويلبس لنفسه فإنه يطعمها ويكسوها يطعمها ويكسوها وليس بلازم أنه يعني ما يكون إلا عندما يعني يلبس يلبسها وإذا أكل يأكلها وإنما يقدم لها الشيء المطلوب منه لها والواجب له عليها ومعلوم غالبا أن الأكل يعني يأكل أهل البيت في وقت واحد يعني ويعني مع بعض لكن ليس هذا معناه أنه لا بد أن يكون هذا مع هذا المهم أن يحصل لها الطعام وتقدم لها النفقة وتقدم لها الكسوة أو تعطى النقود التي تشتري بها ما تحتاج من الكسوة كل ذلك المهم أنه يكسوها ويطعمها
الحد في ذلك
يعني بالمعروف يعني النفقة بالمعروف يعني وكل بحسبه فكما قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
موسى بن إسماعيل التبوزكي البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة
عن حماد
عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن أبي قزع الباهلي
عن أبي قزع الباهلي وهو
سويد بن حجير ثقة أخرج له
سويد بن حجير ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنة
أخرجه مسلم وأصحاب السنة
عن حكيم بن معاوية
عن حكيم بن معاوية وهو صدوق أخرج له
البخاري تعليقا وأصحاب السنة
البخاري تعليقا وأصحاب السنة
عن أبيه
عن أبيه وهو
صحابي معاوية بن حيدة
معاوية
بن حيدة
الأول حكيم
حكيم بن معاوية القشيري
حكيم ومعاوية بن حيدة يعني صحابي أخرج له
البخاري
تعليقا وأصحاب السنة
أحسن الله الكلام الخطابي لو شرحته ما أنا ما فهمته
ما هو
يقول في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها وليس في ذلك حد معلوم وإنما هو على المعروف وعلى قدر وسع الزوج وجدته وإذا جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا لها فهو لازم للزوج حضر أو غاب وإن لم يجده في وقته كان دينا عليه إلى أن يؤديه إليها هذه العبارة
وإن لم يجده في وقته
كان دينا عليه إلى أن يؤديه
يعني معناها أنها إذا أنفقت على نفسها أو اقترضت أو أنها يعني يعني قامت يعني بالاقتراض أو كذا فإنه هذا الذي اقتاتت به أو هذا الذي تحملته فإنه يدفعه إليها طبعا على قدر الحاجة مثل ما جاء في قصة امرأة أبي سفيان الذي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال إيت حرثك أن شئت وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب. قال أبو داود روى شعبة تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت.
ثم رجع أبو داود حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر، يعني كيف يكون الاستمتاع بهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الاستمتاع يكون في محل الحرث وهو الفرج على أي حال وفي أي اتجاه، يعني سواء يعني كان يعني من أمامها أو من ورائها، يعني المهم أن يكون في محل الحرث على أي صفة كانت، كما قال الله عز وجل نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فبين صلى الله عليه وسلم أن الاستمتاع والانتفاع إنما يكون في محله ولكنه ليس مقيدا بجهة معينة بل على أي جهة وعلى أي حال ما دام أنه في الفرج.
نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال إيت حرثك أن شئت وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب.
وهذا مثل الذي قبله، يعني اكسها إذا اكتسيت وأطعمها إذا طعمت ولا تقبح الوجه، ما تقول قبح الله وجهك، ولا تضرب يعني لا يضربها لا يضرب امرأته، وإذا احتاج إلى الضرب فإنه يضرب الضرب الذي غير مبرح الذي جاء الإذن فيه في القرآن وجرهن في المضاجع واضربوهن.
قال أبو داود روى شعبة تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت.
هو مثل الذي قبل بس فيه طريقة ثانية.
قال حدثنا ابن بشار
بشار محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ الأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد
يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن بهز بن حكيم
عن بهز بن حكيم وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
عن أبيه عن جده
عن أبيه عن جده وقد مر ذكرهما. وهذا من رواية من روى عن أبيه عن جده، يعني هذا من رواية من روى عن أبيه عن جده
في قوله ولا تضرب الوجه. الأخ يقول هل هذا النهي عام في جميع الأحوال في حال الحرب أو الرياضة؟
الوجه لا يضرب في جميع الأحوال، الوجه لا يضرب في جميع الأحوال مطلقا، سواء في حق الرجال أو في حق النساء، والكلام هو في معاملة الرجال للنساء، الحديث هو في معاملة الرجال للنساء، ولكن يعني كذلك في غير في غير النساء، يعني عند تأديب يعني الأولاد وكذلك في أي حال من الأحوال يعني يتقى الوجه لما يترتب أو لما يخشى أن يترتب عليه من يعني تعطيل المنافع والمصالح المنافع التي فيه، كما عرفنا منفعة البصر منفعة الشم والأنف منفعة النطق واللسان والأسنان وما إلى ذلك. نعم.
ويشمل ذلك ضرب الأولاد والبنات.
نعم أنا قلنا هذا كل ذلك لا يضرب الوجه مطلقا لا للنساء ولا لغير النساء.
إذا ما نقول لمن يشترك في لعبة الملاكمة،
يعني من نقول لا تضرب الوجه، كلنا نقول لا تضرب الوجه، كلنا نقول له لا تضرب الوجه،
يعني مثلا ليست حتى في الرياضة حتى الأمور الرياضية أو كما يزعمون
في جميع الأحوال الوجه لا يضرب.
طيب تعليل الحديث بما ذكر في الحديث الآخر إن الله خلق آدم على صورته،
هذا كما هو معلوم الحديث خلق آدم على صورته، يعني كان يعني غلام يعني يضرب رجل يضرب غلاما فقال لا تضرب، نهاه عن ذلك وقال إنه خلق آدم على صورته، يعني أنه يعني الضمير يعني قيل أنه يرجع إلى آدم وأنه يعني يشبه وجه أبي آدم. وحديث إن الله خلق آدم على صورته يعني فيه أقوال، منها هذا القول ومنها أن المقصود من ذلك أن الضمير يرجع إلى الله وأن المقصود منه أنه متكلم سميع بصير، وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى المخلوقين. فقيل أن الضمير يرجع إلى آدم، وهو أنه خلق أول ما خلق على هيئته التي هو عليها، طوله 60 ذراعا، ولم يكن خلق يعني على هيئة قليل صغيرة ثم كبر شيئا فشيئا ونما شيئا فشيئا كما تنمو ذريته، وإنما خلق أول ما خلق طوله 60 ذراعا كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأقوال التي قيلت في معنى الحديث وفي مرجع الضمير. والمشهور عند علماء السنة وعند أهل الحديث أن الضمير يرجع إلى الله، وأن الله عز وجل يوصف بأن له صورة، ولكن تلك الصورة على الوجه اللائق بكماله وجلاله، والله تعالى لا يشابه المخلوقين في صفاتهم، والمخلوقون لا يشابهون الله عز وجل في صفاته، بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. والصورة هي الصفة، مقصود الصورة الصفة. نعم.
قال أخبرني أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد عن بهز بن حكيم.
الإسناد هذا؟
لا بس هكذا عندنا في النص.
وش؟
عندنا عن داود الوراق عن سعيد عن بهز بن حكيم.
وش فيه؟
عن سعيد بن حكيم هكذا في تحفة الأشراف.
ها؟
في تحفة الأشراف.
يعني هذا هو سعيد بن حكيم.
عن يعني سعيد هنا.
إيه أخوك يروي عنه فيه.
عن بهز بن حكيم.
هو سعيد يروي وهو فيه هو عن نبي عن. هو عن سعيد عن بهز.
إلا هنا. وفي تحفة الأشراف عن سعيد بن حكيم.
يعني بيان نسبته وبيان منه هذا هذا المبهم.
لا لا عن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده.
عن أبيه ما بي عن بهز.
لا ما في.
تحفة الأشراف.
نعم.
يعني ما يروي عن أخيه؟
لا
إيه. يعني تحفة الأشراف هكذا؟
في تحفة الأشراف بارك الله فيك عن سعيد ابن حكيم عن أبيه عن جده.
وهنا وش يقول؟
عن سعيد عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده.
عن بهز ابن حكيم ما فيه أن سعيد يروي عن أخيه؟ يعني في ترجمته؟
ما أدري، لكن لما راجعت تحت الأشراف هذا الحديث أورده تحت هذه الترجمة. سعيد
إيه
بن حكيم عن إيه أبيه عن عن جده.
إذا كان أنه يروي عن أبيه يعني معناه أنه يكون شارك أخاه في الرواية عن أبيه. ولكن إذا كان أنه على ما هو موجود هنا وأن سعيدا أي سعيد بن حكيم يروي عن أخيه بهز بن حكيم يعني يكون الإسناد فيه طول وفيه يعني زيادة، فلا أدري يعني. وغالبا اذا كان في الاشراف يعني هذا الشيء انه يعني معناه انها ذكر بهز يعني يكون زائدا لكن يعني بس ينظر في ترجمه سعيد ابن حكيم هل يروي عن اخيه بهز ابن حكيم. نعم. وين فيه عندك هكذا
نسخة العون أدخلها بين معكوفتين عن سعيد جعلها ثم أضاف عن بهز بن حكيم بين معكوفتين.
اللي بين معكوفتين إيش؟
عن بهز بن حكيم
بين معكوفتين.
يصير مثل اللي عندنا يصير يعني سعيد يروي عن أخيه عن أبيهم عن جدهم.
على كل يعني هذا ينظر يعني في ترجمة.
لكن أنا أقول يعني هذه لأنها
لكن ما دام أنا في تحفة الأشراف يعني معناه أن هذه الطريق فيها سعيد يروي عن أبيه حكيم عن أبيه حكيم.
نعم.
يعني وليس ولا يروي عن أخيه بهز وعلى والطريقة السابقة بهز بن حكيم يروي عن أبيه عن جده وهذا سعيد يروي عن أبيه عن جده وهذا سعيد يروي عن أبيه عن جده. فإذا كان الأمر كذلك يكون كل من سعيد وبهز يروي عن أبيه عن جده. لكن إذا كان سعيد يروي عن أخيه بهز وبهز يروي عن أخيه عن أبيه عن جده يعني يكون الإسناد يعني فيه نزول وفيه زيادة راوي. لكن ما دام في تحت الأشراف بهذا الإسناد وهو نفس الحديث فيمكن أن يكون الأمر كما قال المزي وأن فيه يعني ولكن يحتاج إلى تحقق من حيث الرواية بالنسبة لسعيد هل يروي عن أخيه بهز. هذه كالأولى الإسناد قبل هذا الإسناد الذي قبل هذا هو هذا الإسناد اللي قبل هذا اللي توم
مسلم
في حديث إسناد بعده.
لا يحيى ابن بشار عن يحيى بن سعيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
لا هذا ما في إشكال.
لا
هذا ما في إشكال. الكلام على الثاني في سعيد يروي عن بهز عن أخيه بهز.
إيه هذا هو الصواب في نسخة محمد عوامة جت على الصواب اللي موجودة في نفس الأشراف
اللي هو
سعيد بن حكيم.
سعيد بن حكيم عن أبيه
ولم يشر إلى اختلاف النسخ كعادته. العادة أنه يشير. قال سعيد بن حكيم هكذا في الأصول لكن على سعيد ضبة وبجانبها طمس في صاد وفي حاء كاف ضبة أيضا وعلى الحاشية بهل وعليه صح وجاء كما في الأصول في سنن النسائي وتحفة الأشراف وسعيد وبهز أخوان وكلاهما صدوق.
وكلاهما يروي يعني معناه كلاهما يروي عن أبيه عن جده
يعني مقتضى كلامه يعني أنه يا أما بهز أو سعيد يعني في بعض النسخ يقول بهز وعليها ضبة وبعضها عليها صح يعني أنا شو أما رواية فلان
على كل هو كونه يعني كون سعيد يروي عن أخيه هذه ينظر في تأديب الكلام يعني هل هذا
الحاشي وش هذا زيادة وش النسخة محمد جميل يقول عن سعيد بن حكيم بن معاوية هكذا في بعض النسخ هذا عون المعبود وهو موافق لما في تحفة الأشراف وعليه الاعتماد.
هذا كلام
العظيم الأبادي
وش يقول؟
يقول عن سعيد بن حكيم بن معاوية هكذا في بعض النسخ وهو موافق لما في تحفة الأشراف وعليه الاعتماد. وفي بعض النسخ عن سعيد عن بهز بن حكيم وفي بعضها عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ما في سعيد. ثلاثة أوجه
نعم. على كل يعني هذا هو الغالب لكن محتاج إلى معرفة هل سعيد روى عن أخيه ولا ما روى.
عن أبيه عن جده معاوية القشيري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله يعني فيه ذكر الكسوة والإطعام والنهي عن الضرب وعن التقبيح ولكن كما عرفنا جاء في القرآن ما يدل على جواز الضرب وأن ذلك يكون ولكن هذا الضرب إنما يكون على وجه لا يلحق ضررا يعني بالمرأة المضروبة وإنما يحصل به المقصود ولا يحصل معه ضرر يعود عليها على جسمها بالعيب أو بالضرر. نعم.
قال أخبرني أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري.
أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري هو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عمر بن عبد الله بن رزين.
عن عمر بن عبد الله بن رزين وهو
صدوق له غرائب أخرجه مسلم وأبو داود.
صدوق أخرجه مسلم وأبو داود.
عن سفيان بن حسين.
سفيان بن حسين وهو ثقة
شغيل الزهري أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن داود الوراق.
عن داود الوراق وهو
مقبول أخرجه أبو داود النسائي.
وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي.
عن سعيد.
عن سعيد وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
لا هذا سعيد ما هو بهز.
ما هو
بهز هو اللي أخرج له تعليقا.
لا هذا سعيد.
سعيد أخرج له صدوق أخرجه أبو داود النسائي فقط.
صدوق أخرجه أبو داود النسائي.
نعم. عن أبيه عن جده.
عن أبيه عن جده يعني بهز وأبوه وجده كل منهم أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأما سعيد فأخرجه أبو داود. والنسائي من لأنها يعني هذا اللي هو منه شو اسمه الوراق الذي الوراق هو يروي عن سعيد يعني يروي عن سعيد بن حكيم.
الشيخ يقول كيف عرفنا
عرفنا سعيد هذا
فتحت الأشراف
تحفي الأشراف ما فيها سعيد
إلا سعيد بن حكيم بن معاوية
نعم نعم نعم
نعم
نعم
نعم هذه صار فيها خلط يعني إدخال والله أعلم
هي ثلاث أوجه اللي ذكرها عون المعبود ثلاث أوجه
نعم
سعيد عن 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 أبيه عن جده وسعيد وبهز عن أبيه عن جده
نعم
وسعيد عن بهز عن أبيه عن جده
نعم
أنا كلهم في ترجمة الوراق ويعني أنه يروي عن سعيد ابن حكيم
إذا صح السند إلى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مثل مسألة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
كلهم صدق أبو كل منهم صدق هذا وهذا
لأن المنذري يقول اختلف الأئمة في الاحتجاج بهذه النسخة
لكن ما دام أن كل منهم صدوق وحتى إذا عمرو بن شعيب اختلف فيها
يعني يقال فيها ما قيل في عمرو بن شعيب كلها
نعم إذا صح
واحد نعم.
إذا صح الإسناد إلى بهز وإلى عمرو فإن الحديث يكون حسن
قال رحمه الله تعالى باب في ضرب النساء قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع قال حماد يعني النكاح
ثم أرد أبو داود باب في ضرب النساء باب في ضرب النساء وضرب النساء جاء به القرآن ولكنه على وجه لا يكون مؤثرا ولا يكون مبرحا وإنما يحصل التأديب من غير مضرة ولو أمكن أن يعني يصار إلى غير التأديب إلى غير الضرب وأن يحصل معالجة الأمر بدونه فلا شك أنه أولى لا شك أنه أولى ولكن إذا احتج إليه فليكن على وجه لا يؤثر ولا يلحق ضررا بالمرأة المضروبة أورد أبو داود حديث
أبي حرة عن عمه
حديث أبي حرة عن عمه رضي الله تعالى عنه قال
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع
فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع يعني قال يعني في إيش
يعني النكاح حماد
يعني النكاح يعني يهجرها في المضاجع يعني لا يجامعها يعني معناها أنه يعني هو في فراش ولكنه لا يجامعها هذا هو الهجر يكون والحديث يتعلق بالهجر ولا يتعلق بالضرب ولكن سيأتي يعني ما يتعلق بالضرب
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن علي بن زيد
موسى بن إسماعيل وحماد مر ذكرهما وعلي بن زيد هو بن جدعان وهو ضعيف أخرج له
البخاري
المفرد ومسلم وأصحاب السنة
عن أبي حرة الرقاشي
عن أبي حرة الرقاشي وهو
قيل اسمه حنيفة وقيل حكيم ثقة أخرج أبو داود
وهو ثقة أخرجه أبو داود عن عمه وهو
قيل اسمه حذيم بن حنيفة وقيل أيوه؟ عمر بن حمزة
نعم مختلف في اسمه وحديثه أخرجه
الحافظ يقول صحابي له حديث رمز له بالسين
ايه سين ها
نعم
ما في ثاني
في نسخة هي يعني ما أدري على كده
لا شف في شف المبهمات
ايه أبو حرة عن عمه
المبهمات
ايه هذا نسخة داب أبو حرة الرقاشي عن عمه قيل اسم عمه حذيم بن حنيفة حذيم نعم قيل عمر بن حمزة صحابي أفاده ابن فتحون ومز له بدال
يعني هو هذا الحديث لو حديث واحد هو هذا
لا لأنه عندهم إشكال ذولي أصحاب الوحدة لأن في صحابي اسمه حذيم ابن عمرو السعدي ومنهم من جعله واحدا وكلهم شهدوا حجة الوداع
وموجود عند النسائي
وموجود عند النسائي
نعم
هنا في حذيم السعدي صحابي له حديث رمز له بسين والإشكال أن هناك منهم من سماه حذيم اللي هو المختلف في اسمه عن عمه وهذا الإشكال اللي وقع
هو عمه مبهم أبو العم مبهم وقد جاء في هذا الحديث وروى له أبو داود ولهذا قال هنا في المبهمات رمز له أبو داود
حبيب بن حنيفة
نعم
قال حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح قال
محمد بن أحمد
ها؟
محمد بن أحمد بن أبي خلف.
هذا ترى من الاختلاف هذا اليوم ترى اليوم الله المستعان
يعني هذا ما في أحمد ما في أحمد بن أبي خلف
إلا في بارك الله
وين؟
في أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي خلف البغدادي
هكذا؟
هكذا
وين وجدته؟
في التقريب
تقريب أحمد بن محمد؟
إيه ها؟ والإمام البخاري روى عن الإبن وروى عن الأب
بس هو الذي يفتح مثل الأشراف الذي يفتح مثل الأشراف في نفس الحديث محمد بن أحمد بن خلف ابن أبي خلف
لكن لعلكم قرأتم تعليق الحافظ عليه
لا ما قرأت
أحد روايات أبي داود ابن أبي خلف
فقط
فأبهمه
أيوة
وجاء في رواية محمد بن أحمد وقال شيخنا قال لعله المحقق لعله العراقي كان ينبغي أن يبهمه أو إذا أصح به أن يبين الصواب بس هذا كلام وأنا لما رجعت إلى تهذيب الكمال في أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد وجدت أن أشار إلى هذا الحديث
ويوفي
تهذيب الكمال في ترجمة أحمد ابن محمد ابن أحمد بن محمد بن أبي خالد
وذكر الحديث نفسه
إيه؟
نفس الترجمة
نعم
لكن في تحفيظ الأشراف ذكر محمد
وهو الإشكال كما قلت لك يعني جاءت في بعض الروايات رواية أبي داود
أيه.
محمد بن أحمد
أيه.
في روايات ابن أبي خالد بالإبهام
أيه. أيه.
وعلق عليه الحافظ النكت ويقول له يقول كان ينبغي عليه أن يبهمه لأن في الرواية فرق من رواية اللؤلؤي وابن داسة وابن العرابي جاءت أيه. خلاف بينهم
وكذلك أيضا في محمد بن أحمد في ترجمة
له ترجمة نعم له ترجمة نعم
أيه.
كذلك
أيه. وهذا إيش قال فيها طبقة أحمد أحمد
في العاشرة رواه أبو داود
أحمد
بن محمد أتأكد أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي خلف البغدادي ثقة من العاشرة
أحمد بن محمد بن أحمد
ابن محمد,
ابن محمد.
مكرر الأب والابن
مكرر مرتين أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد
نعم ثقة من العاشرة مات سنة 33 رمز له أبي داود
ومحمد محمد بن أحمد يعني يمكن يصير أبوه
إيه هو أبوه
إيه.
محمد ابن أحمد ابن أبي خلف السلمي أبو عبد الله القطيعي ثقة من العاشرة مات سنة 37 وله 67
مات كم؟
37
وهنا جاء القطيعي؟
لا في الأول
إيه؟
ما نسى ما جاء بالقطيعي ثم جاب واحد ثاني لكن تمييز ذاك محمد بن أحمد بن أبي خلف البخاري متأخر جدا عن الذي قبل
لا هذا هذا محمد بن أحمد بن أبي خلف القطيعي
نعم
قال عنه قال عنه ثقة
من العاشرة
قاله أبو داود
نعم ومسلم كذلك
ومسلم والثاني محمد أحمد
ثقة صحيح أبو داود
أبو داود وحده
نعم
على كل ما ندري الصواب إيش لكن هل هو يعني هذا اللي هو شيخ من هو شيخ بن خلف الذي خلف
شيخ هو سفيان
سفيان بن عيينة
نعم
سفيان بن عيينة
نعم
في ترجمة سفيان بن عيينة يروي عن محمد بن أحمد على كل هو سواء يكون هذا أو هذا كل منهما ثقة كل منهما ثقة نعم
قال حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السرح عبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تضربوا إماء الله فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم
ثم أورد أبو داود حديث إياس ابن
عبد الله بن أبي ذباب
حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا إماء الله لا تضربوا إماء الله
نعم
يعني فهذا نهي عن الضرب فجاء عمر رضي الله عنه وقال ذئرنا النساء على الرجال ذئرنا يعني معناه انهم تجرأنا عليهم ويعني حصل منهن تطاول ويحتاجنا إلى التأديب. فقال إيش بعد؟
زائرنا.
نعم.
فرخص في ضربهن.
فرخص في ضربهن. فهذا يدل على أن الترخيص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في القرآن واضربوهن. وذائرنا النساء يعني هذا الجمع بين الضربين والاسم الظاهر وهي التي يسمونها لغة فنون البلاغيه وقد جاء بها القرآن والحديث والقرآن في قوله عز وجل وأثر النجوى الذين ظلموا والحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة من النهار فهي لغة من اللغات فرخص في ربهن ثم
فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن
يعني ما نهى بعد ما حصل الترخيص حصل الضرب فجاء النساء يعني أطاف به يعني جئنا ويعني صرنا حول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهن لحصول الضرب منهم فقال ليس أولئك بخياركم يعني الذين يضربون النساء يعني أنه وإن كان مرخصا فيه إلا أنه لا ينبغي أن يصار إليه إلا للضرورة ما هو معناه أنه يعني لما وجه الرصفة أنه يتهاون في الضرب ويستسهل الضرب ويحصل يعني إيلاؤهن بالضرب وإنما يصار إلى الضرب عند الضرورة إليه كالكي بالنسبة للعلاج لا يصار إليه إلا عند الضرورة عند الحاجة
قال حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح
أحمد بن عمرو بن السرح ثقة خرج حديث مسلم أبو داود النسائي
قتل
بن ماجه
عن سفيان
بن عيينة المكي ثقة خرج أصحاب الكتب الستة
عن الزهري
محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن عبد الله بن عمر
وهو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه أو عن عبيد الله الذي هو أخوه وهو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة
عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب
وهو مختلف في صحبته أخرج له
أبو داود النسائي
بن ماجه
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المثلي عن الأشعث بن قيس عن عمر الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته
ثم رجع أبو داود حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته يعني أنه هذا الحق وأنه لا يعترض عليه ولا يسأل ولكن الحديث غير صحيح غير ثابت لأن فيه عبد الله المثلي
عبد الرحمن
المثلي وهو مقبول فالحديث غير صحيح وإنما الضرب لا يكون إليه لا يصار إليه إلا عند الضرورة ومع حصوله يكون خفيفا وسهلا وغير مبرح يعني معناه انه يعني يضربها وانه لا يعترض عليه ولا يسأل فيما ضربها يعني معناه انه الحق مطلق له انه يعني لا يسأل عن الاسباب يمكن أن يكون هذا يعني قد يكون هناك أمور أخرى ولصاحبها يكون قد يكون لصاحبها يعني صعب
ومحرج
وفيه إحراج أقول يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون معناها أنه يعني إطلاق الحرية له في ذلك ولكن الحديث غير صحيح في إسناده يعني هذا المقبول
قال حدثنا زهير بن حرب
أبو خيثمة ثقة خرج أصحاب الستة إلى الترمذي
عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن داود بن عبد الله الأودي
وهو
ثقة أخرجه أصحاب السنن
عبد الرحمن المثلي وهو مقبول أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجه
عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه وصحابي أخرجه أصحاب كتب الستة
عن عمر الخطاب
رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة
قال رحمه الله تعالى باب ما يؤمر به من غض البصر قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد
عن أبي زرعة عن جرير رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك.
ثم رد أبو داود باب
ما يؤمر به من غض البصر.
باب ما يؤمر به من غض البصر. غض الأبصار مطلوب من الرجال والنساء، وقد جاء ذلك في القرآن: كل من يغضوا من أبصارهم، ثم قال بعدها ثلاثة بعدها: وكل من يغضون من أبصارهم. فغض البصر مطلوب، الرجال يغضون الأبصار عن النساء، والنساء تغض الأبصار عن الرجال. وأورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه عن نظر الفجأة أو الفجأة،
أي نظر الفجأة،
أي فقال اصرف بصرك.
نعم.
يعني معناه أن الإنسان إذا وقع بصره من غير اختيار وفجأة فإنه لا يواصل ويستمر، وإنما عليه أن يصرف بصره. يعني ذلك الذي حصل اتفاقا ومن غير قصد هو معذور فيه، وأما إذا أمعن النظر وداوم واستمر فإن هذا يؤاخذ عليه، فإن هذا يكون مؤاخذا عليه ومنهيا عنه. فيكون الإنسان في نظر الفجأة الذي حصل من غير اختياره وحصل اتفاقا معذور فيه، ولكنه إذا حصل الاستمرار على هذا الذي حصل منه ابتداء فجأة ولكنه داوم على ذلك وواصل فإنه يكون غير معذور. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يونس بن عبيد.
عن يونس بن عبيد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن سعيد.
عن عمرو بن سعيد البصري وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي زرعة.
عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه هو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. يعني كان من الآداب المتعلقة في يعني في الرجال وكذلك النساء. طبعا كتاب النكاح كتاب النكاح، ولكن يعني يتعلق يعني بنظر الرجال للنساء، لأن في من يعني من النظر ما هو مشروع ومنه ما ليس مشروع. النظر عن المخطوبة مشروع وغير ذلك هو مشروع.
الأول هذا عن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك.
يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله جرير بن عبد الله بن الله عن نظر الفجأة أو الفجأة، يعني هو الذي يأتي بغتة ويأتي يعني اتفاقا من غير قصد، أنه يصرف بصره ولا يواصل ويستمر، لأنه إذا حصل المواصلة والاستمرار معنى أنه كان بقصد وليس بفجأة، فإنما الفجأة الذي حصل لأول وهلة فذلك معذور فيه الإنسان لأنه من غير اختياره، والثاني ليس معذورا فيه لأنه باختياره.
نعم. الحديث اللي بعده
اثنان
ترجمنا لهم
خلصنا
اي
نعم خلص بعده. ها وش ايه خلينا نكمل.
قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة.
ثم ورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه طريقة أخرى وهو يوضح يعني ما تقدم، قال اصرف بصرك، يعني معناها الأولى التي حصلت من غير قصد ومن غير اختيار هو معذور فيها ولا يواصل ويتبع النظرة النظرة، لأن الأولى له لأنه معذور فيها، معناها أنها حصلت له وهو معذور فيها، وليست له التي تليها لأنها تكون بقصد وذلك لا يسوغ. فالحديث الثاني يوضح الحديث الأول.
قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري.
إسماعيل بن موسى الفزاري هو
صدوق يخطئ، خرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق خرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن شريك عن أبي ربيعة الإيادي.
عن شريك مرة ذكره، عن أبي ربيعة الإيادي وهو
قيل اسمه عمر بن ربيعة مقبول،
وهو مقبول أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن ابن بريدة.
عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة. ثقة أخرجه أصحابه الستة.
عن أبيه بريدة.
عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرجه أصحابه الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها.
ثم أرد أبو داود حديث
ابن مسعود
حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي قال لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. يعني قضية المباشرة يعني قضية المس واتصال الجسم بالجسم، بمعنى أنها تلمسها وتضع يدها على جسمها لتدرك مدى نعومتها، فيعني هذا هو المقصود من المباشرة، لأن فيه نظر وفيه مباشرة. النظر يعني يكون بإطلاق البصر عليها، وأما المباشرة فتكون في وضع اليد على جسمها لتعرف يعني بالملامسة مدى نعومة الجسم، فليس للمرأة أن تفعل ذلك من أجل أن تصفها لزوجها أو تصفها لأحد من الناس كأنه ينظر إليها.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرحد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي عوانة
أبي عوانة هو الضاح مرة ذكره.
عن الأعمش
عن الأعمش مرة ذكره.
عن أبي وائل
عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الكوفي ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن مسعود
عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش رضي الله عنها فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم إن المرأة تقبل في صورة شيطان، فمن وجد من ذلك شيئا فليأتي أهله فإنه يبهر ما في نفسه.
ثم أرد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى زينب أم المؤمنين فقضى حاجته منها، ثم قال للناس من إيش؟ قال
إن المرأة تقبل في صورة شيطان.
إن المرأة تقبل في صورة شيطان، يعني فقد يعني يحصل النظر إليها أو بقصد أو بغير قصد، فمن وجد شيئا من ذلك فليأتي إلى أهله وليقضي حاجته. يعني معناه أن هذا الذي معها هو موجود مع أهله فيقضي حاجته مما أحل الله، ولا يطلق بصره وينظر إلى ما حرم الله، ولكن إذا وجدت منه الشهوة ووجد منه الرغبة لكونه رأى يعني شيئا سواء بقصد أو بغير قصد، فالمشروع في حقه أن يقضي حاجته من أهله، لأنه بذلك يغمر ما في نفسه، يعني معناه أنه يحصل إضعاف الشهوة وإضعاف القوة التي فيه. هذا هو المقصود بالإغمار، يعني من الضمور، وهو يعني ضد القوة والنشاط و... نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن هشام
هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير
أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة.
عن جابر
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من رباعيات أبي داود، لأن بين أبي داود فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص.
عندي بعد ذلك كل متصل ببعض، إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، إلا أن الطلبة لا زال يتكرر بين الأذان والإقامة يودون أن تكون أسئلة، لأن بعض الإخوان يحتاج إلى الوضوء، فما أدري إيش
والله،
أو في اقتراح ثاني.
إذا كان يعني هناك يعني أشياء يعني يراد إكمالها نكملها ونجيب على الأسئلة، وإذا كان انتهينا عند باب فنحن إن شاء الله يعني نحاول أن نجيب على الأسئلة.
لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها، إذا كانت المرأة يعني يريد خطبتها فبعث محارمه ينظر له المرأة.
لا بأس به إذا كان بغرض صحيح، لا بأس.
نظر المرأة للرجل الأجنبي بغير شهوة
لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل سواء بشهوة أو غير شهوة، لها الأولى وليست لها الثانية كما جاء في حق الرجال.
طيب كيف يجاب عن أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد؟
يعني هذا كما هو معلوم نظر عن بعد، يعني ما في تمييز أشخاص، وإنما هي يعني سواد وحركات، يعني ما يكون في تمييز أشخاص، يعني بخلاف النظر إلى شخص ويعني رؤية يعني صفاته وما إلى ذلك، وإنما هو جماعة مع بعض يقفزون ويتحركون، فيعني ليس فيه يعني النظر الذي فيه المحذور، مثل نظر المرأة إلى النساء اللي مجموعة من الرجال تراهم من بعد، يعني من غير أن يكون في ذلك يعني ترى أجوالهم وترى أشخاصهم من بعد، هذا لا يوتر.
الآن اللي يحصل في الجامعات وهذا وجود مدرس وربما يكون كفيف البصر يدخل على الطالبات، فهن بحاجة إلى النظر إليه يشرح وربما يناقشنه،
يمكن أن يعني يستفيد من النظر إليه، ما هو لازم أنه يعني ما تستفيد لك وتنظر إليه، أن تقض بصر عنه وتسمع كلامه.
أحسن الله إليك، جزاك الله خير.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب ما يؤمر به من غض البصر، قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا
ابن ثور،
حدثنا ابن ثور عن معمر قال أخبرنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سبق للإمام أبو داود رحمه الله أن أورد حديث متعددة في هذا الباب الذي هو باب ما يؤمر به من غض البصر، وبقي منه بعض الأحاديث، منها حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم من ما قاله أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدرك ذلك،
فزنا العينين النظر
وزنا اللسان المنطق
والنفس تتمنى
وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما رأيت شيئا أشبه باللمم من ما قاله أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود باللمم يعني صغائر الذنوب، يشير بذلك إلى قول الله عز وجل يتنمون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم يعني التي هي الصغائر، ومعلوم أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يبين أن اللمم أو أشبه شيئا باللمم الذي جاء ذكره في القرآن الكريم بما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب على ابن آدم حبه من الزنا فهو مدرك ذلك، فزنا العينين النظر، فسمى مقدمة الزنا زنا، وأطلق على المقدمة يعني اسم النهاية، وذلك أن النظر ومداومة النظر وإطلاق النظر يعني يتبعه وقد يترتب عليه حصول الزنا، وزنا اللسان المنطق يعني الكلام، يعني أن يأتي بكلام فيه تعريض أو فيه تصريح أو ما إلى ذلك، فهو يعني مقدمة للجماع ووسيلة للجماع ويؤدي إلى الجماع. والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه الذي هو النهاية. إذا حصل الزنا والعياذ بالله فإنه حصل التصديق لهذه المقدمات ولهذه الوسائل ولهذه البدايات، فصارت النهاية يعني وقوع الجريمة ووقوع يعني الضرر الكبير ووقوع الجرم العظيم الذي هو الزنا، أو يكذبه يعني فلا يحصل شيء، وإنما تنتهي المسألة عند الصغائر. لكن الصغائر قد تلتحق بالكبائر، وذلك بكون الإنسان يداوم عليها ويصر عليها فإنها تضخم وتعظم حتى تلتحق بالكبائر، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإسراف. الكبيرة مع الاستغفار تتضاءل وتومحل وتتلاشى، والصغيرة مع الإسراف تضخم وتعظم، لأن صاحبها ليس عنده اكتراث وليس عنده ليس عنده خوف من الله عز وجل، فهو مصر عليها ومداوم عليها فقد تلتحق بالكبائر. والصغائر كما جاء في الأحاديث تكفرها الكبائر، يعني اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، كما جاء في حديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر. وقوله إن الله كتب على ابن آدم حبه من الزنا، الكتابة هنا كتابة قدرية تقدير، لأن الكتابة تكون شرعية وتكون قدرية كونية، والكتابة القدرية الكونية هي التي في اللوح المحفوظ، وما كتب الله في اللوح المحفوظ فإنه يقع، ما قدر الله أن يكون فإنه لا بد أن يكون. أما الكتابة الشرعية فمثل قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني فرضنا وأوجبنا وحكمنا، يعني النفس بالنفس. ولكن الكتابة في الحديث كتابة قدرية. ولكن مقصود بقوله ابن آدم فيه أقوال، والذي يظهر أن المقصود لذلك يعني من كان كتب عليه ذلك، ولا يعني أن كل بني آدم كتب عليهم ذلك، فإن من عباد الله ومن خلق الله ومن يعني أولياء الله من يعصمه الله عز وجل يعني من ذلك. فالكتابة ليست لكل أحد، لأنه يدخل يعني في العموم، العموم ليس بمراد على الإطلاق، لأنهم بني آدم رسل الله، ومنهم الصديقون، ومنهم يعني من هو من أولياء الله عز وجل الذين يبتعدون ويحرصون على الابتعاد عن الصغائر فضلا عن الكبائر. وعلى هذا فيكون ابن آدم أو الكتابة على ابن آدم إنما هو لمن حصل له ذلك، ومن يعني من سائر الناس، أما من عصمه الله ومن وفقه الله لأن لا يكون من أهل يعني هذا الزنا فإنه لا يحصل له ذلك، وليس مكتوبا عليه، لأن المكتوب لا بد أن يقع، لا يتخلف شيء مقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. قال حدثنا محمد بن عبيد،
محمد بن عبيد بن حساب ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود
نعم والنسائي،
والنسائي عن ابن ثور هو محمد بن ثور الصنعاني وهو ثقة
نعم
أخرج له
أبو داود والنسائي،
أبو داود والنسائي
عن معمر،
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن ابن طاووس،
عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس ابن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبيه
نعم
طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن
ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المنقلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه، والحديث من رواية صحابي عن صحابي. نعم. نعم هو مثل ما جاء في الأثر عن بعض السلف، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال، وصدقته الأعمال. فيعني وقد يكون يعني ذلك العمل يعني الذي صدقه العمل الذي في القلب وصدقه العمل يكون خيرا، وقد يكون شرا، وهذا الذي معنا من المعنى الثاني.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل ابن آدم حظه من الزنا، في هذه القصة، قال: واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة، وقال بهذا المعنى
بهذه القصة،
بهذه القصة، القصة التي تقدمت في الحديث السابق. وإيش قال؟
قال: واليدان تزنيان،
قال: واليدان تزنيان وزناهما البطش، تزنيان وزناهما البطش، يعني التناول والمس وما إلى ذلك. نعم.
والرجلان تزنيان فزناهما المشي،
والرجلان تزنيان فزناهما المشي، يعني المشي إلى المعصية وإلى الفاحشة وإلى البحث عنها والسعي إليها للوصول إليها، لأن العينين تنظر واليد يعني تلمس وتمتد والرجل تمشي واللسان يتكلم، وكل ذلك فيما يتعلق بالفاحشة، والنهاية الفرج. إن وجد ذلك فصارت هذه المقدمات انتهت إلى غاية سيئة، وإن لم تحصل تلك الغاية فإن الفرج يعني ما حصل منه تصديق عن هذه الأشياء، بل تخلف يعني وقوع الفاحشة. ولكن تلك المقدمات إذا كان الإنسان ما أصر عليها ولا يعني داوم عليها وسعى إلى الفاحشة واجتهد في الوصول إليها فإنها تكفر. وأما إذا كان الإنسان مصر ويعني ينتهز الفرص التي تؤدي إلى فاحشة ويتحينها حتى ينقض عليها، ولم يعني يتركها إلا بسبب العجز وبسبب الوصول إليها، فإن تلك الأفعال التي يفعلها من كلام أو من لمس أو من مشي فإنه يؤاخذ عليها، لأن هذه أعمال وحركات يعني مقصودة ومتعمدة وقد أصر عليها فيؤاخذ الإنسان عليها.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل،
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن حماد
بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
عن سهيل بن أبي صالح،
سهيل بن أبي صالح وهو ثقة، وهو صدوق لفقة،
صدوق
صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، والبخاري روى له مقرونا،
عن أبي
أبو صالح السمان وهو ذكوان، اسمه ذكوان ولقبه السمان، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخدوسي رضي الله عنه قد نرى ذكره.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه القصة، قال: والأذن زناها الاستماع.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى حديث أبي هريرة، وفيه زيادة في الأذن زناها الاستماع، والأذن زناها الاستماع، يعني الاستماع إلى يعني إلى ما يتعلق بالفاحشة، إلى ما يتعلق بالفاحشة. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد،
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحابه في الستة،
عن الليث،
الليث بن سعد المصري ثقة أخرج له أصحابه في الستة،
عن ابن عجلان،
ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
عن القعقاع بن حكيم،
القعقاع بن حكيم وهو ثقة،
نعم
أخرج له
المفرد ومسلم وأصحاب السنة،
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة،
عن أبي صالح عن أبي هريرة،
عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما.
حفظك الله، ما الضابط الذي نفرق به بين الكبائر والصغائر؟
الكبائر والصغائر ذكر في الفرق بينها أقوال، ولكن أقربها وأشهرها أن الكبير الكبيرة ما توعد عليها بلعنة أو غضب أو نار، ما توعد عليها بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط عمل أو ما إلى ذلك، فإن هذا يكون من الكبائر، وما لم يكن كذلك يكون من الصغائر.
فهل النظر إلى الأجنبية يعد من الصغائر؟
نعم.
وهو يكفر باجتناب الزنا،
وهو إيش؟
يكفر باجتناب الزنا،
ما يكفر باجتناب الزنا إلا إذا كان الإنسان تركه من أجل الله، إذا كان ترك الزنا من أجل الله، وأما إذا كان ترك الزنا عجزا وعدم قدرة وإلا فإنه يبذل الوسع ويتحين الفرص للوقوع في الجريمة والوقوع في الفاحشة, فهذا لا يكفره ترك الزنا.
وإذا كانت هذه الأمور مكتوبة على ابن آدم لا محالة, فهل يحاسب على فعله؟
نعم يحاسب على فعله, لأن كل شيء مكتوب على ابن آدم. الكفر مكتوب على ابن آدم, والإسلام مكتوب على ابن آدم, وكل ما يعني ما يقع ويحصل في الوجود لبني آدم مكتوب على ابن آدم. لكن ليس لا يحصل ذلك الذي كتب عليه يعني من غير اختياره ومن غير إرادته, وأنه مجبور على ذلك, وأنه لا دخل له في ذلك, بل له دخل, فالله كتب والعبد اكتسب, ولهذا يمدح ويذم. لو كان الإنسان ما له إرادة ولا مشيئة كيف يمدح وكيف يذم وكيف يعاقب ويجازى, يجازى على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة عقوبة. ذلك لأن الإنسان له دخل في هذا من ناحية أنه مختار وعنده إرادة وعنده مشيئة. وأما الجبر وكون الإنسان مجبورا على يعني أفعاله, هذا ليس صحيح. مذهب الجبرية باطل, ومذهب القدرية الذين يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم والله ما قدرها عليهم يعني باطل, والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فالله تعالى قدر وهو خالق كل شيء, وما قدره الله لابد أن يوجد, والعبد له إرادة ومشيئة واختيار. ولهذا يفرق بين الشيء الذي يكون فيه من إرادة الإنسان والذي ليس من إرادة الإنسان. ولهذا في علم النحو يعرفون الفاعل, يقولون اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث, يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث. حصل منه الحدث مثل أكل وشرب, الإنسان إذا قيل أكل وشرب, الأكل فعل للإنسان ومضاف للإنسان, لكن هذا الأكل وهذا الشرب الذي يحصل للإنسان الله تعالى قد كتب وقدر, وما شاء الله كان, وكل شيء وقع عرفنا أنه مقدر. كل شيء وقع ووجد عرفنا أنه مقدر لأنه ما شاء الله كان. لكن هل يقع والإنسان مجبور عليه وليس له إرادة وليس له اختيار؟ لا, بل له إرادة وله اختيار وله مشيئة, يدل على من حصل من الحدث أو قام به الحدث, أو قام به الحدث, لأن قيام الحدث به ليس من فعله. كان يقال مرض فلان ومات فلان, مرض فلان المرض ليس فعلا له, يعني شيء خارج عن إرادة الإنسان. مات فلان يعني فلان فاعل, وهو ما فعل الموت ولكن قام به الموت, الله تعالى يعني خلقه فيه ووجده فيه. ففرق بين أكل وشرب وبين مرض وبين مرض, وفرق بين الذي يعني يتصرف بأعضائه وبين من ترتعش يده. الذي ترتعش يده هذا ليس من فعله, وضربه وأكله وشربه من فعله, ففعله يستحق عليه العقوبة إذا كان سيئا. وأما الشيء اللي مو من فعله لا يعاقب عليه. إنسان ترتعش يجي أحد يضربه يقول أوقف يدك, هذا ليس من إرادة ومشيئة. لكن واحد يضرب الناس ولا يؤذي الناس, يأتي أحد يضربه يقول له أمسك, يعني يمتنع, نعم هذا شيء من فعله يؤاخذ عليه. فإذا ضرب من أجل أن يمتنع لأنه قادر على ذلك ومن فعله, هذا عمل صحيح. لكن لا يؤتى لشخص ترتعش يده ويضرب ويقال له أوقف حركة يدك, لأن هذا ليس من فعل الإنسان, ولكن يقال وصف الإنسان, يوصف الإنسان بأنه مرتعش أو فيه وصف كذا وكذا. ف يعني الشيء الذي يعني ما للإنسان إرادة هو مثل هذا القبيل. الجبرية يقولون أن الإنسان يعني ليس له إرادة, وأنه مثل الأشجار تحركها الرياح, ومثل الريشة التي تطير في الهواء, حركات ليست باختيار. يعني هذا جانب. ويقابله جانب المعتزلة القائلين بخلق أفعال العباد والذين يقولون أن الله ما قدر أفعال العباد وأن العباد هو الذين يخلقون أفعاله. ولهذا قيل إنهم مجوس هذه الأمة والحق وسط، فالله تعالى خالق ومريد، يعني أراد الشيء فكان، والعبد مختار ومكتسب، فيمدح ويذم على ما يحصل منه من الكسب، ويثاب ويعاقب على ما يحصل منه من الكسب، ولكن لا تخرج مشيئته وإرادته عن مشيئة الله وإرادته، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه وقالوا يعني هل يعني الأمر يعني في أمر فرغ منه أو ماذا أو كما قالوا قال عليه الصلاة والسلام: بل أمر قد فرغ منه. قالوا: فيما العمل؟ قال: اعملوا. ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ما دام أنه مقدر أن الإنسان يكون شقي وأن يكون سعيد. قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة يسرون عن السعادة، وأما أهل الشقاوة يسرون لعمل أهل الشقاوة.
قال رحمه الله تعالى: باب في وطء السبايا. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس، فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: هي وطء السبايا. باب في وطء السبايا، أي المرأة النسلية، يعني الكلام في وطئها وجماعها لمن تكون نصيبه من السبي ولمن تكون له، فإنه يطأها بعد استبرائها إن كانت حاملا بوضع حملها، وإن كانت تحيض بحيضة، وإن كانت لا تحيض فإنها أيضا يعني مدة شهر. وقد جاءت الأحاديث في ذكر الحيض وفي ذكر الحمل، جاءت في ذكر الحيض وفي ذكر الحمل، وجاء يعني ذكر الوطء بعد العدة، يعني بعد انقضاء عدتها التي هي وضع الحمل أو حيضة واحدة أو حصول حيضة واحدة. وكذلك أيضا فيما إذا كانت يعني آيسة لمدة شهر. وأورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما كان حنين يوم حنين وحصل يعني الانتصار على الأعداء، ثم بعد ذلك سبوا منهم سبيا، فكأن بعض الصحابة تحرجوا في وطئهن من أجل أنهن ذوات أزواج، من أجل أنهن ذوات أزواج. ومن المعلوم أن ذوات الأزواج يعني تابعات أبضاعهن لأزواجهن، ليس لأحد أن يعني يطأهن، فهن محرمات، لأن من المحرمات ذوات الأزواج. امرأة متزوجة خلاص محرم، ما أحد يتزوجها لأن هذا الزوج. والمحصنة تأتي بمعنى المتزوجة، وتأتي بمعنى العفيفة، تأتي بمعنى متزوجة. فلما تحرجوا أنزل الله عز وجل هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم، أي المتزوجات أو ذوات الأزواج، كن حرام عليكم. ومن جملة المحرمات يستثنى من ذلك موت اليمين، لأن المرأة إذا سبيت وهي ذات زوج انفصل الزواج، انقطع الزواج، ولم يكن لزوجها حق فيها بعد أن سبيت. يبقى بعد ذلك أنها تعتد، لأن إذا كانت حامل تضع، وإذا كانت تحيض بحيضة حتى يعني يتحقق بأن يعني أنها سليمة. من الحمل. فإذا قول هو محصنات من النساء أي المتزوجات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم, وفي آخرها قال ومحصنات من النساء إلا بملكة أيمانكم. فإن المحصنة ذات الزوج التي سبيت تنتهي علاقتها بزوجها, تنتهي علاقتها بزوجها وتكون ويكون ضبعها يعني يستفيد منه من صارت نصيبه من السبي, من صارت نصيبه من السبي. فأنزل الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فإذا المرسل يعني المستثنى من تحريم ذوات الأزواج, مستثنى من تحريم ذوات الأزواج في قوله والمحصنات من النساء, لأن المحرمة ذكرها الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم, وختمت في قوله والمحصنات من النساء, واستثني من ذلك ذوات, واستثني من ذلك ملك اليمين, فإنها توطى وإن كان زوج لأن علاقتها لزوجها انتهت بسببها.
أوطاس,
أوطاس مكان.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة.
عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة.
نعم.
أخرج له.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن يزيد بن زريع.
عن يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد.
عن هذا هذا.
نعم.
عن سعيد بن أبي عن سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن جعانة السدوسي البصري هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن صالح أبي الخليل.
عن صالح أبي الخليل وهو ثقة.
نعم.
أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي علقمة الهاشمي.
عن أبي علقمة الهاشمي وهو
ثقة. أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو من السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ في درس أمس سعيد بن حكيم أخو زهد, وقد جاء في الإسناد أنه يعني يروي عن أخيه وقد يذكر أنه إنما يروي عن أبيه كما أن أخاه زهدا يروي عن أبيه. وقلنا أنه يحتاج إلى أن ينظر في ترجمة سعيد هل روى عن أخيه زهد أو لم يروي. وفي تهذيب الكمال ما ذكر المزي أنه روى عن أحد إلا عن أبيه ولم يروى عنه إلا الذي روى عنه داود الوراء, داود الوراء. يعني معناه أنه ليس له تلاميذ وليس له في الكتب رواية, لم يروي عنه إلا سعيد داود الوراء وهو لم يروي إلا عن أبيه. فإذا ما روى عن أخيه يعني فيكون الأمر أن بهذا روى الحديث عن أبيه وسعيد روى الحديث عن أبيه, يعني كل من الأخوين اشترك في الرواية عن أبيهما. حكيم ابن حكيم بن معاوية بن حيدة. وعلى هذا يكون قوله ابن عن بهز يكون زائد, ويكون الاسناد يعني سعيد عن
سعيد بن حكيم,
سعيد بن حكيم عن أبيه.
راجعت محمد بن محمد بن خلف ولا
لا؟ ما رجع, لكن يعني اقول ما دام انه موجود يعني في الاسناد في الرجال احمد بن محمد بن محمد بن احمد بن خلف يعني طبعا يكون هو الاقرب.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين قال حدثنا شعبه عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن ابي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحة فقال لعل صاحبها ألم بها, قالوا نعم, فقال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره, كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يستخدمه وهو لا يحل له.
ثم ورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع النبي في غزوة فرأى امرأة مجحة وهي التي قاربت الولادة حامل قاربت الولادة, فقال لعله ألم بها يعني لعل صاحبها ألم بها يعني الذي هي نصيبه من السبي الذي هي نصيبه من السبي لعله ألم بها, قالوا نعم يعني أنه وطئها, لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. قد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له يحل له, وكيف
يستخدمه
ولا يحل له؟ فالمقصود من ذلك أن المسية لا توطى حتى تلد
إذا كانت حاملة.
لا توطى حتى تلد إذا كانت حاملة, وإذا كانت حائلا لا توطى حتى تحيض حيضة. قال كيف يورثه ولا يحل له, وكيف يستخدمه ولا يحل له؟ لأنه إذا كان وطئ وكان مضى على الوطأ أكثر من 6 أشهر التي هي أقل مدة الحمل, فقد يكون ذلك الحمل منه هو, وعلى ذلك كيف يكون ولده عبد الله؟ كيف يستخدمه ولا يحل له وهو ولده؟ وإن كان ليس منه كيف يورثه ويصير ولدا له؟ يعني فلما كان محتملا أن يكون يعني منه وأن يكون من غيره, أن يكون منه وأن يكون من غيره, ترتب على ذلك أن يكون يعني أن يكون منه ثم يعني يجعله عبد الله فيكون يسترق ابنه, وإذا كان يعني ليس منه وليس من مائه وإنما من ماء الزوج الأول كيف يورثه؟ يعني من أهل يسر والدلة يستلحقه. وعلى هذا فذات الحمل لا توطأ حتى تضع حملها.